بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي الأخت أمة الله من قبل ذلك أحمد من موريتانيا. يقول أحمد من موريتانيا بأن عندهم ناس إذا سمعوا صوت الغراب يقولون خير ما قال الطير، خير ما قال الطير. يقول ما حكم ذلك؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، هذا من عادات أهل الجاهلية، ولذلك كان أهل الجاهلية يتشاءمون بالطيور، يتشاءمون بالأماكن بالأسماء، ومن جملة ما أبطله النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد، أنهم إذا سمعوا صوت الغراب قالوا بأنه ينعى صاحب البيت أو ستحصل مصيبة. ولذلك ابن عباس لما كان مسافرا وكان معه أصحابه فسمع أحد أصحابه صوت الغراب فقال خير خير، فقال لا خير معه ولا شر، ثم قال لا تصحبنا لا تصحبنا. وكان ابن عباس إذا سمع صوت الغراب يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. فهذه من العادات الباطلة ومن الاعتقادات الفاسدة التي يجب على الناس أن يغيروها. فالطير هذا الغراب من جملة الطيور العادية، هو من الفواسق، يقتل في الحل والحرم، لكن لا يجوز اعتقاد بأنه إذا وقع على البيت مات صاحب البيت، أو إذا نعق الغراب ينعى أحد، هذا كله غير صحيح وباطل. أمة الله من السويد تقول هل يمكن إعادة سورة الفاتحة مرة ثانية في الركعة الواحدة؟ الجواب لا، لا يا أخت الفاضلة، ما تعاد الفاتحة في الركعة الواحدة مرتين، لأن الفاتحة ركن، ومن أهل العلم من يبطل الصلاة ومن أهل العلم من يرى كراهية ذلك، وهذا الذي يظهر، لأن الركن القولي لو كرره المصلي لا تبطل صلاته لكن تكره. أما الركن الفعلي فإن الصلاة تبطل. بعض العلماء الذين يبطلون تكرار الفاتحة يقول مثل الركوع، ممكن تجيبين الركوع مرتين؟ قال الركن القولي كالركن الفعلي، لكن عموما جماهير أهل العلم لا يبطلون صلاة من أتى بكرر الفاتحة مرة ثانية، قالوا يكره. لكن إذا شك الإنسان يقول أنا ما أدري قرأت الفاتحة أم لا، وما عنده مرض الشك، لا هو لأول مرة وأتى بها ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. الأخت شريهان من عجمان. شريهان تقول لما أكون في الحديقة ويؤذن المؤذن تقول أروح أصلي في الجامع مباشرة، لكن تقول أصلي وحدي دون الإمام، ما حكم ذلك؟ أختي شريهان بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد التزم أحكام المسجد، ولذلك لا يفتات على الإمام بالتقدم عليه بالصلاة، والرجال كذلك لا يفتاتون عليه بالتقدم بالإمامة. فمجرد أنك دخلت المسجد تلتزمين الصلاة في المسجد. تقولين والله أنا عندي ظرف لازم أرجع أخر الصلاة بعد الرجال، بعد ما ينتهون الرجال روحي صلي لوحدك. ليش؟ لأن صلاة الجماعة ليست واجبة عليك، لكن تدخلين بعد الأذان وتصلين وتخرجين، هذا مخالف للقاعدة الشرعية في قضية وجوب التزام المأموم الصلاة في المسجد بأحكام المسجد، وأنه لا يخالف الإمام. أم أنور من العراق تقول أنا أسافر، تقول هل يصير أني أقصر لما أبدأ بالسفر على طول؟ أم أنور بارك الله فيك، الجواب نعم، بشرط أنك تفارقين عامر بنيان البلد. ما معنى ذلك؟ أنت الآن في مدينة مثلا من مدنكم هناك، سافرت رايح المدينة أخرى، لما تبدأين تصير المدينة خلف ظهرك ما يبقى إلا مثلا العزب والبساتين وشيء، وبديت ودخل عليك وقت الصلاة، خلاص يجوز لك تقصرين وتجمعين ما دام أنك مسافرة، ويطلق على سفرك فعلا سفر، مش ذهاب إلى حاجة قريبة والرجوع، لا سفر، يحق لك تقصرين وتجمعين حتى لو ترين خلفك البنيان، يعني بنيان البلد، أهم شيء تفارقين عامر بنيان البلد بارك الله فيك. أم طارق من السعودية تقول بأنها يعني تصلي شهر وتترك كم شهر، تطلب الدعاء لها، تقول أنا أعرف عقوبة تارك الصلاة تريد الدعاء، أم طارق أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبك، أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك، أسأل الله تعالى أن يردك إليه ردا جميلا. أخت الفاضلة أنت يعني سامحيني أقول ذنبك أعظم من غيرك، أنت تعرفين حكم تارك الصلاة وتعرفين خطورة ترك الصلاة، ومع ذلك عندك هذا التساهل. واضح أن عندك مادة قوية في نفسك هي التي تدفعك دفعا إلى مثل هذا الأمر، ولذلك المسألة خطيرة. يعني أنت مثل ما يقول الشخص تعرفين أن هذا ضرر وهذا فيه هلكة وتروحين له برجليك. ترك الصلاة جريمة، ترك الصلاة مصيبة، ترك الصلاة كارثة. أنت تقول أصلي شهر وأترك شهر، في سبب، ما هو السبب؟ أنت تعرفين، أنت أدرى الناس بهذا السبب. ولذلك كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. في ناس عندهم السهر سبب من أسباب ترك صلاة الفجر، هذا علاج إيش؟ يترك السهر. في ناس يترك صلاة الفجر بسبب أنه يتعشى متأخر تصيبه تخمة، هذا يترك العشاء آخر الليل يتعشى أول الليل. في ناس عنده ذنوب ومعاصي وآثام، الذنوب هذه تثقل القلب، يعني الذنوب مثل الحمل الثقيل على الظهر، هي حمل ثقيل وكثافة والعياذ بالله من الظلام على القلب، يقفل بران. يترك الإنسان الذنوب والمعاصي، ما في أعظم ولا أجمل ولا أروع من أن يتنعم الإنسان بنعيم الطاعة والعبادة. يعني بعض الناس الآن وللأسف الشديد عنده شهوة يتبعها ويترك أمر الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الذين يتركون الصلاة؟ قال ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. لماذا ذكر هؤلاء الثلاثة الأربعة؟ هذول رموز الكفر، هذول سادات الضلال، هذول والعياذ بالله أسماءهم معروفة، لأن هؤلاء صدهم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الإيمان شهوات، إما الجاه، إما المنصب، إما المال، إما الاشتغال بالتجارة والدنيا والفخر والخيلاء. هؤلاء هم الأربعة اللي ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تكوني يا أخت الفاضلة من هذا الجنس الذي يقدم هوى النفس والدنيا على مراد الله ومحبوب الله. أنت تقولي لي لا تكلمني عن ترك الصلاة، أنا أعرف حكم تارك الصلاة، سبحان الله العظيم. يعني بالله أسألك يا أخت الفاضلة أم طارق، أسألك بالله الآن، لو قالوا لك المدينة هذه فيها وباء وفيها فيروس وفيها مصيبة لا حد يروح لها، هل من العقل، هل فعلا أنت عندك استعداد تذهبين لو تقول ما همني؟ ما يمكن، ما يفعل هذا إلا إنسان فاقد عقله. كذلك أمر الله عز وجل، أنت تقولي لي لا تكلمني عن عقوبة تارك الصلاة، حافظتها وعارفتها ودارستها ومذاكرتها. إذن اتق الله، عندك شهوة اتركي هذه الشهوة، خفية الله أعلم، تجارة، مال، شيء في ذهنك تريدين تقضين وطر معين تقول ما حصلت لحد الآن، وتتركين الصلاة وما تدرين، لعل أكفانك بالغيب تنسج، لعل الأجل دون ذلك. فاستعدي يا أختي الفاضلة للقاء الله، وثقي ثقة تامة، وأنا أجزم لك وأقسم عليه ما في نعيم مثل نعيم الطاعة، ما في لذة مثل لذة الصلاة لما فعلا يصلي الإنسان لله عز وجل. عموما أسأل الله أن يثبتك وأن يشرح صدرك، وإن شاء الله تبشرين في رسالة بأنك بإذن الله رجعت إلى الصلاة وواظبت عليها. أبو عمر من حضرموت بارك الله فيه يقول أثناء غسل العادة، يقول أتوضأ داخل الغسل، هل يجزئني ذلك؟ أخوي أبو عمر بارك الله فيك، ما شاء الله أنك واضح عندك التفريق بين غسل العادة وغسل العبادة. غسل العادة التنظف والتبرد، هذا ما يرفع الحدث، لكن أنت تقول أنا أثناء الغسل نويت بقلبي، هكذا تقول نويت بقلبي وقلت بسم الله وبدأت تمضمض وتستنشق وتغسل طبعا وجهك وإيديك وتمسح رأسك وأذنيك وتغسل أثناء الغسل وتكمل الغسل، ما في شيء، أنت رفعت بهذا الحدث ولله الحمد والمنة. تريد تقول لأحتاط لنفسي، أخشى أني يعني أرتكب ناقض، بعد ما تخلص الغسل كامل وأنت في الحوض تحت الدش توضأ واخرج من الحوض أو اخرج من المغتسل وتكون قد توضأت ولله الحمد والمن. محمد من سلطنة عمان بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز المس على العمامة؟ أخي الفاضل، المس على العمامة مسألة خلافية مبحوثة بين الفقهاء والعلماء ومعروفة هذه المسألة. اللي يظهر لي والله أعلم نعم يجوز للإنسان أن يمسح على العمامة اللي يشق نزعها، إنسان يصعب عليه نزع العمامة، حتى لو بعض العلماء يشترط يا محمد يشترطون تكون محنكة يعني مدارة على الحنك، واللي يظهر لي والله أعلم حتى لو كانت مصمتة مثل بعض العمائم اللي تلف على الرأس ما دام في مشقة في نزعها يجوز المسح عليها، وذلك لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أو رخص بالمسح على الخمر وعلى العمائم. وهذا القول وإن كان من مفردات بعض المذاهب لكن الدليل معه ولله الحمد والمنة. أم يعقوب من أستراليا تقول بأنها نذرت أن تصوم مدى الحياة كل اثنين وخميس، تقول والسبب أني طلبت الله عز وجل شيء وحقق لي أمنيتي، استمريت 5 سنوات وحدثت لي أمراض وشيء وصداع وكذا من هذا القبيل، تقول الآن متورطة، ما الحل؟ يا أم يعقوب بارك الله فيك ورضي الله عنك لك ولكل من يشاهد، اتقوا الله يا أخوان، اتركوا النذر. النذر لا يرد شيء قدره الله ولا يجلب شيء معدوم، ما يمكن. القدر اللي الله عز وجل قدر كل شيء، ما يمكن أن يأتي النذر فيغير شيء قد قدره الله عز وجل. ولأجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، نهى عن النذر. بعض العلماء قال النهي للتحريم، يحرم على الإنسان أن ينذر، وإذا نذر وجب عليه الوفاء. وجمهور العلماء يقولون مكروه كراهة تنزيهية، وإذا نذر وجب عليه. فأنت في عافية، أنت في عافية، ليش تلزمون أنفسكم بأمر ما أوجبه الله عز وجل عليكم وبعدين تتورطون؟ يعني مثل أختنا أم يعقوب من أستراليا قالت يا ربي إن حققت لي شيء أصوم الدهر كل الاثنين والخميس، الآن ما قدرت. كثير من الناس، بعض الناس مثل ما ورد معنا يقول أمه قالت أصوم إيش 6 من شوال العمر كله وتورطت. فهي أخت الفاضلة يعني الإنسان يتقي الله، عموما الاثنين والخميس صيامها واجب عليك إلى أن تلقي الله عز وجل. تقولين والله الآن صعب والطبيب ما نعني، حتى رمضان تطعمين عن كل يوم مسكين، كل يوم كل اثنين وخميس تطعمين عن الاثنين وعن الخميس. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أن الإطعام يكون بدل عن الصوم الواجب في رمضان، فكذلك كل صوم واجب مثل صوم النذر اللي نذرتين ما عجزت عنه ما استطعتي خلاص تنتقلين إلى الإطعام، لكن متى؟ إذا فعلا تقولين ما أستطيع تطعمين عن كل يوم مسكين طوال دهرك حتى تلقي الله عز وجل. كريمة من العراق تقول أنا أعرف بأن ملعون من يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، تقول عندي بنات من أقاربي أنصحهم وأذكرهم يلبسون مثل هذا اللبس، تقول يزعلون علي ويغضبون وكذا، تقول ماذا أفعل؟ كريمة بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، اللهم بارك. يعني والله نفرح من هذه الأسئلة اللي تجينا من البنات في هذا الوقت وفي هذا العصر اللي حصل تساهل عند كثير من بناتنا وأخواتنا، أسأل الله تعالى أن يحفظهم جميعا. كريمة أنت على خير بارك الله فيك، وأنت على عمل صالح، واستمر في هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله، هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين، لكن بشرط تستخدمين اللين والرفق، ما تستخدمين العنف والقسوة في العبارة والخشونة في الألفاظ، لا، لأن الله تعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم، قل جل وعلا فقول له قولا لينا. الأمر الثاني الحكمة بارك الله فيك، ما معنى الحكمة؟ من الحكمة أني ما أنكر هذا الشيء دائما، يعني كل ما شفتيهم أنكرت عليهم يملونك ويمقتونك ولا يحبون شوفتك، لا، أنكرت المرة الأولى خلاص يكفي، أنت وصلت لهم رسالة. من الحكمة اختيار الزمان المناسب، يعني مثلا قريباتك في حفلة زواج ولا في حفلة مثلا حفلة نجاح ومبسوطات وكذا، تجين في هذا الظرف تقول لهم يلي ما تخافون الله يا المتشبهات بالرجال، ما يصلح، أنت أفسدت عليهم الجو، ما يقبلون. النفس صعبة، هذه النفس هذه تحتاج إلى 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 ملاينة، تحتاج إلى رفق، النفس هذه صعبة، ولذلك ما تقولي لهم في هذا المكان، وإنما تختارين الزمان والمكان المناسب. الأمر الآخر، تختارين الدعوة الفردية بعيد عن العقل الجمعي، بعيد عن التفكير اللي بعض الناس الآن يلغي عقله. ليش؟ لأن مع مجموعة وواحد تصدر المشهد وقال ما أقبل أو شيء، هذه يسمون التفكير العقل الجمعي. لا، مثل ما قال جل وعلا، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قريش إذا اجتمعوا قالوا مجنون محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا انفردوا الله يطلب منهم، معقول هذا محمد بن عبد الله أعقل الناس وأصدق الناس وأكثر الناس وأنتم تلقبونه بالصادق الأمين، معقول مجنون؟ لما يعني ينفرد الإنسان بنفسه ويفكر بعقله يصل إلى، فلذلك قلت الفاضل لا تخاطبينهم جميعا لأنهم يتفقون ضدك جميعا، لكن تزورين وحدة وحدة بهذه الطريقة. أنا أحب لك الخير، أنا ما أحب أن الله يغضب عليك، أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، الحديث لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء، متشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، الكلام الطيب الرقيق بارك الله. أمر آخر، دعوتك وإنكارك لا يكون على شرط القبول، لازم يقبلون منك، لا، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت، أنت تتاجرين مع الله عز وجل في دعوتك لهؤلاء، في نصحك لهؤلاء، واستمري ولا تيأسي. نوح عليه السلام مكث في الدعوة 950 سنة، قال تعالى في النتيجة وما آمن معه إلا قليل. الهداية بيد الله عز وجل. حفصة من ليبيا تقول عندي صديقة خطبها شاب، تقول وبعد الخطوبة بستة أيام للأسف الشديد تقول فسخ الخطوبة لأن وصل كلام من بعض الناس يعني خرب عليهم الخطوبة، تقول ما جزاء من يرتكب مثل هذه الأفعال؟ حفصة بارك الله فيك، يعني جزاء من يرتكب هذه الأعمال إذا كان قاصدا فعلا التفريق بين الاثنين، جزاؤه اللعنة والعياذ بالله، فهو ملعون عند الله عز وجل وملعون في دين الإسلام، وهذا مخبب ومفسد ونمام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام. فأي إنسان يأتي إلى زوجين، يأتي إلى خطيبين أو مخطوبين رجل وامرأة، يأتي إلى جارين يفسد بينهم بقصد يعني تفرقتهم وتشتيتهم، هذا ملعون والعياذ بالله. ولذلك هذا الجنس من الناس هذا ينتظر عذابه يعني ما بين لحظة أو أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما من ذنب أعجل، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه مع ما يدخره له في العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي الظلم، هذا أعظم الظلم، يوم أن يتقدم شاب لبنت ويخطبها من أهلها والأمور سليمة، ويأتي إنسان سواء كان ذكر أو أنثى ويلقي كلمة يفجر فيها الوضع ويجعل الزوج ينفر أو الزوجة تنفر، ها، هذا والعياذ بالله مفسد في الأرض، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا الفعل من أشنع الأفعال ومن أخطرها ومن كبائر الذنوب قبائح الآثام، وصاحبه ينتظر العقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. بدعيج من البحرين، بدعيج من البحرين يقول أنا أخذت بالرأي الذي يقول بأن البسملة آية من الفاتحة، يقول صليت خلف إمام لا يأتي بالبسملة أحيانا، ما حكم صلاتي؟ بدعيج بارك الله فيك وتقبل الله منك، صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة، ولذلك يجوز أن يصلي من يقلد مذهبا من المذاهب الفقهية خلف إمام على مذهب آخر من المذاهب الفقهية، وهذا بإجماع أهل الإسلام. في المسائل الفروع هذه أخي الفاضل الخلاف فيها سائغ ولله الحمد، فأنت تعتقد بأن البسملة من الفاتحة هو لا يعتقد، فصلاتك خلفه صحيحة، أو العكس هو صلى خلفك صلاته صحيحة أيضا. حتى في قضايا مثلا بعض الأشياء التي تنقض الوضوء، مثلا في عالم يرى بأن مثلا لمس الذكر لا ينقض الوضوء، وفي عالم يرى بأن لمس الذكر ينقض الوضوء، لو صلى هذا خلف هذا وهذا خلف هذا الصلاة صحيحة، لأن مسألة اجتهادية والاجتهاد فيها سائغ ومقبول، وسمونا الخلاف المحمود. فيا أخي الفاضل اطمئن بارك الله فيك وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. عبلة من اليمن تقول عبلة هل لازم نصلي السنن بعد الفرائض؟ الجواب لا، ليس لازما، لكن من الأفضلية والأكملية أن المسلم يحافظ على السنن، لأن السنن هذه ما شرعت إلا لمصلحة الفرائض. فالسنن هذه خير خادم للفريضة، والفرائض يوم القيامة الله عز وجل أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع. فصلاة الفريضة إذا كان عند الإنسان فيها خلل، وأظن أغلب الناس الآن للأسف يخلون بالفرائض، من الذي يخشع في الصلاة الآن؟ من الذي يأتي بجميع السنن في الصلاة؟ كثير من الناس ما يهتمون بها، فتأتي صلاة السنة لتجبر الكسر الحاصل في الفريضة، لتسد النقص الحاصل في الفريضة، لتجعل هذه الفريضة مكتملة بإذن الله. فلذلك أختي الفاضلة احذري من ترك النوافل. أنا ما أقول حرام، لكن أقول خطأ وخطر، خطأ وخطر. أما الخطأ فالإنسان كيف يترك شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة وواظبوا عليه؟ والخطر وين؟ أن تأتي الفريضة يوم القيامة مشلولة، تأتي الفريضة مخرقة، وما عند الإنسان رصيد من النوافل حتى يكمل به الفريضة، هنا يأتي الخطر. وهذه علامة أهل السنة، علامة المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم المحبين له، أنهم يواظبون على السنن. باسم محمد من مصر، باسم يقول من مصر، يقول تقاعد أبي واستلم مكافأة نهاية الخدمة من سنة ونصف، ويقول نحن نسحب من هذا المبلغ مصاريف المعيشة كل شهر وحال عليه الحول دون أن نخرج الزكاة. يقول أبي له أخ مريض يعطيه دائما مساعدة شهرية، هل يمكن نحسب هذه من الزكاة؟ لأنها يعني نعطيه ما يتجاوز قيمة الزكاة. باسم بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل، الزكاة لابد من نية لها، لابد من نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا ركن من أركان الإسلام. فكون الوالد يعطي أخاه المريض إذا كان عمك، هو طبعا عمك وهو فقير ومحتاج، هكذا من دون نية الزكاة، هذه صدقة، هذه هدية، هذه. لكن إذا كان يريد أن يعطي زكاة لابد أن ينوي بقلبه بأن هذه زكاة، لابد أن ينوي بقلبه. ويجوز للأخ أن يعطي أخاه وأخته، يعطيهم من الزكاة إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين مثل حالة عمك يجوز، بس بشرط لابد أن ينوي بأن هذه زكاة. أما يقول خذ مساعدة خذ كذا ما يصلح، فأخبر الوالد بهذا، قل أولا يجوز يعطي أخاه من الزكاة، الثاني يجب أن ينوي بقلبي بأن هذه زكاة. وكذلك تحسبون المبلغ الموجود، كونكم تسحبون منه المصاريف ما يعني بأن ما تجي فيه الزكاة، لأن المال الموجود يا باسم قابل للنماء. أنت الآن لو شغلت هذا المال، اشتغل بالسوق، لو اشتريت سيارة أجرة اشتغلت عليه جاب لكم أرباح، لو دخلت في عملية أسهم مباحة نشاطها مباح جابت لك أرباح، بمعنى المال هذا قابل للنماء، ولذلك يجب عليكم أن تخرجوا زكاته. غازي الدهمشي بارك الله فيه من سوريا يقول هل يجوز قص آذان الماعز؟ أخي الفاضل، أولا يجوز وسم بهيمة الأنعام في غير الوجه، يجوز وسم بهيمة الأنعام في غير الوجه. ثانيا يجوز قص جزء يسير من آذان الماعز إذا كان لجعله وسما أو علامة حتى تتميز عن غيرها، لكن على أن لا تبالغ، وإنما تأخذ الطرف اليسير جدا من آذان الماعز بحيث لا تتأذى ولا يشوه هذا، ولا أيضا يؤثر على قضية كونها يضحى بها في عيد الأضحى. أم عبد الرحمن من كندا تقول يعني هل يفقد الرجل القوامة إذا كانت الزوجة هي التي تعمل وتنفق على البيت؟ الجواب لا، القوامة تبقى للرجل حتى ولو كانت المرأة هي التي تنفق وهي التي تعمل، يبقى الرجل له القوامة في الأشياء التي حددتها الشريعة. يعني لا تفهمين يا أختي أم عبد الرحمن أن الرجل قيوميته أو قوامته على البيت في كل شيء، لا، المرأة الآن أفضل منه، المرأة التي تشتغل وتعمل وتنفق على البيت أفضل من هذا الرجل، لكن مثلا الرجل في مسألة تزويج البنات هو المسؤول، ما تزوج المرأة نفسها ولا تكون أمها ولي لها، الزوج هو المطالب بالإنفاق على زوجته. فلو مثلا المرأة قالت أنا ما أشتغل، أنت اللي تشتغل، يلزمه الشرع والقضاء والمحكمة والسلطان يلزمونه بالعمل ويلزمونه بالإنفاق على زوجته. القوام قوامة الرجل في مسألة ضبط تصرفات البيت، يعني خروج المرأة ودخولها بإذن الزوج، خروج الأولاد أيضا البنات، هذا كله ما يسلب الإنسان القوامة كونه مثلا قصر في مسألة النفقة في البيت. أمة الله من كندا أيضا تسأل تقول أنا أعيش في كندا وأخرج زكاة مالي لكن أضعها في صندوق في بعض المساجد، تقول هل هذا يعني يجوز يجزئ؟ أختي أمة الله، الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في إعطائها لكل أحد، لأن الله تعالى هو الذي تولى قسمة الزكاة بقوله إنما الصدقات للفقراء الآيات، وإنما عند أهل العلم تفيد الحصر والقلب، ولذلك ما يجوز إعطاء غير الأصناف الثمانية اللي مذكورين في الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه الرجل يطلب الزكاة كان يصعد النظر فيه ويصوب، كان يعني كأنه يرى هل هذا يستحق الزكاة أو لا. لما جاءه رجلين وجدهما جلدين قويين قال إن شئتما أعطيتكما، ولا تحل الصدق يعني الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي. فكونك تضعين في الصندوق، هل المسجد مكتوب صندوق زكاة؟ إذا قلتي لي نعم ما في بأس، بشرط أن الزكاة هذه تذهب بطريقها الشرعي الصحيح، ولازم تتأكدين من هذا. بارك الله فيك. أيضا من كندا الأخت أم منآت، هكذا جاني والله، أم منآت أظنه يعني إن شاء الله صحيح، تقول زوجي مريض بالسكر والضغط ويعني عنده أشياء كثيرة، وتقول يطلقني دائما حينما يغضب، ولما يهدأ تقول ينكر ذلك. يا أم منآت بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن ينزل السكينة عليك وعلى زوجك وعلى أولادك وعلى بيتك. أخت الفاضلة، يجب عليك كما هي العادة إذا كنت تتابعيني أنني أدعو كل امرأة عندها زوج مستهتر بالطلاق، عندها زوج فوضوي، عندها زوج غير مبالي ما يفرق بين الحلال والحرام، أن توقف عند حده. يجب على كل امرأة أن توقف هذا الزوج المستهتر عند حده، لأن الطلاق ليس ألعوبة بأيدي الرجال، يستهترون ويلعبون ويثبتون رجولتهم ويثبتون صدق مواقفهم بالطلاق، هذا غير صحيح. الله عز وجل يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما طلق رجل بالثلاث وجاء عنده غضب شديد حتى قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ قال عمر لما شاف غضب الرسول قال أضرب عنقه؟ قال لا. المعنى يا أختي الفاضلة، إذا أردت أن تختبري زوجك وتعرفين لما ينكر قولي له سامحني لا تقترب مني، واذهب إلى محكمة شرعية في دولة من الدول الإسلامية في المركز الإسلامي اللي عندكم، جيب لي فتوى شرعية بحضوري، لازم تحضرين أنت تذكرين الحوادث هذه كلها وتقصين على المفتي يعني الطلاق اللي مارس زوجك عليك بهذه البشاعة وبهذه الفظاعة وبهذا العبث، أو تذهبون إلى أحد الدول الإسلامية تقابل مفتي. أما أنت ترضين تعيشين بالحرام؟ ما حد يرضى يعيش بالحرام، ولذلك انتبهي. وإذا أردت أن تختبري زوجك وتعرفين بأنه لعاب، ها، وهذه كل امرأة تشاهدني قولي له المحكمة هنا يعرف يضبط لسانه ويعرف يضبط تصرفاته ويعرف قيمة زوجته، يعرف قيمة زوجته ويعرف بأن هذا اللي قاعد يسويه ويتلفظ فيه هذا عبث عبث. أما قضية أن المرأة يعني ساكتة يطلقها في النهار ويعاشرها في الليل وبعد أسبوع يطلقها ويعاشرها وكأن الأمر ما يعنيها، الله يعينه. من أحب أن يعيش الحياة هذه الفوضوية، يحب يعيش الحياة اللي ما فيها حلال ولا حرام، هذا شأنه، حسابه عند الله عز وجل. أما الذي يريد الحلال والحرام لا، يعرف طريق كيف يحافظ على نفسه وكيف يحافظ على عرضه وكيف يضبط الأمور بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أيمن إبراهيم من تركيا، أيمن يقول بأن هل يلزم أنني أحضر خطبة الجمعة كاملة لأن الخطبة عندنا في تركيا باللغة التركية وليس بالعربية ولا أفهم شيء. يا أيمن بارك الله فيك ورضي الله عنك. يعني أولا يوم الجمعة هذه هدية من الله لنا، منحة من الله لنا، هبة. هذا اليوم درة الأيام، هذا اليوم عيد المسلمين الأسبوعي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب بالحضور إلى الجمعة مبكرا. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة إلى آخر الحديث. فأنت احرص على الجمعة. الجمعة ليست هي فقط خطبة الجمعة، الجمعة أنك تذهب ماشيا. كل خطوة يا أيمن، كل خطوة تخطوها لك أجر صيام وقيام سنة كاملة. تخيل لو 100 خطوة، كأن الله عز وجل يكتب لك 100 أجر قيام وصيام 100 سنة. كيف 500 خطوة وكيف 1000 خطوة؟ فهذا فضل التبكير، قراءة سورة الكهف، كثرة الدعاء والاستغفار، شهود خطبة الجمعة حتى لو كانت بغير العربي. وأنا أعتقد كما أخبرني بعض الإخوة يقولون الذين ذهبوا، يقول الخطبة الثانية تكون بالعربية أو الأولى، يعني يوزعون على هذا. عموما لا تتأخر عن الجمعة بهذه الحجة، احضر الجمعة قبل الخطبة، بل اذهب في الوقت الأول إن لم يكن هناك عندك سبب يمنعك من الحضور. فواز من سوريا يسأل يقول ما صحة حديث يا علي لا تنم قبل أن تأتي بخمسة أشياء، اقرأ القرآن كله، تصدق على 4000 درهم، زيارة الكعبة، احفظ كأنك في الجنة، ارضاء الخصوم. أخوي فواز الله يرضى عليك، فيه قاعدة عند أهل العلم يقولون أحيانا بعض الأحاديث ظاهرة الوضع والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ما يحتاج الإنسان يكلف عمره ويكلف نفسه يبحث بربك الآن. يقول هذا الحديث يقول لا تنام قبل 5 أشياء، ومن ضمنها أنك إيش تزور الكعبة. وين يزور الكعبة؟ وين يزور الكعبة؟ يطلع من المدينة يوميا ولا من الكوفة يوميا؟ وبعدين 4000 درهم يوميا وشيء من هذا القبل؟ هذا كلام باطل ومردود ولا يجوز للإنسان. وتشكر يا أخوي فواز على سؤالك، لأن للأسف الآن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت إسهام كبير في قضية نشر الأحاديث الموضوعة والضعيفة. والحمد لله في المقابل هناك خدمات يقدمها علماء أجلاء، طلبة علم، مواقع ولله الحمد، هذه تنخل هذه الأحاديث نخل وتظهر الصحيح من السقيم ولله الحمد والمنة، فاعتنوا بها. أبو البراء من العراق يقول أنا مشترك بدورة دينية شرعية اشتراك شهري، هل يجوز أن أعطي مال الاشتراك من الصدقة يعني للمشاركة؟ أخوي أبو البراء، يعني إذا كان قصدك أنك تنفع هذه الجهة وتتصدق ما في بأس، هذا من باب الصدقة. لكن أن تجعلها قيمة، هم قالوا لك مبلغ مالي في مقابل يعني الدخول في هذه الدورة، لا ما ينبغي، لأنك الآن يعني النية اختلطت عليك في مثل هذا الأمر. تصدق عليهم، ادعمهم مثلا ما دام الحمد لله على منهاج سليم، وبالنسبة ما يخصك أنت ادفع الرسوم بعيد عن هذا. أبو عبد العزيز، عفوا أم عبد العزيز من عمان تقول مسجد حارتنا يتأخر في الأذان، والمساجد المجاورة تؤذن قبل مسجدنا. تقول أحيانا أنا أصلي على المساجد البعيد المجاور، يعني اللي بعيد عن حارتنا. تقول ما حكم ذلك؟ ما في شيء يا أخت الفاضلة. إذا أنت تقولين بأن مسجد الحي هذا الله يهديه المؤذن يتأخر كثيرا دائما، والمساجد الأخرى يؤذنون على الوقت، وأنت محتاجة أنك تصلين في أول وقت، ما في شيء، والأفضل أنك تتركي 5 دقائق 10 دقائق يكون أفضل يا أم عبد العزيز. بنت ياسين تقول أنا أعاني من التأتأة وأحفظ القرآن ولله الحمد كاملا، تريد نصيحة. بنت ياسين بارك الله فيك ورضي الله عنك، أبشر بخير، أنت على خير ولله الحمد. هذه التأتأة ما منعتك من حفظ القرآن، وهذا فضل الله عز وجل. أخذ الله منك شيء وأعطاك أعظم شيء، أخذ الله منك شيء وأعطاك أعظم شيء. من الذي يعني لا يتمنى أن يحفظ القرآن؟ من الذي يعني لا يسكنه هاجس حفظ القرآن كل الناس يتمنون، فأنت يعطاك الله عز وجل. فيا أختي الفاضلة افرحي بنعمة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. أما التأتأة صدقيني كثرة قراءتك للقرآن هي علاج لهذه التأتأة، وهذا مجرب. ولذلك كثير من الناس يعاني التأتأة هذه والفأفأة، فإدمانه القراءة أو إنعامه النظر في القرآن كان سبب من أسباب ذهاب هذه العقدة. وهذا لا يمنع أنك تعالجين عند الأطباء، أو يعني إذا كان هناك مثلا أطباء أو دورة ما يمنع، لكن احرصي على القرآن فإنه سبب بإذن الله تعالى من أسباب ذهاب التأتأة. أحمد من مصر يقول بأنه يعاني من نزول قطرات البول عند الصلاة وعند العطاس ويعني شيء من هذا القبيل، يقول ماذا أعمل؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، كثير من الشباب يعاني من هذا الشيء، وهذا ليس يعني لا تحمل الأمر ما لا يحتمل، شيء طبيعي عند الشباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له شباب الصحابة ماذا قال؟ أمرهم بأنه إذا قضى حاجته أن يرش فرجه بالماء، ينضح فرجه بالماء، يعني يغرق منطقة الفرج بالماء حتى يسيل على ملابسه الداخلية ويقوم. إذا خرج منه أو الشيطان جاءه ها يحيل هذا إلى الماء، يحيل هذا إلى الماء. وبعدين هناك سبحان الله ارتباط بكثرة التفكير بهذا الأمر، فهذا التفكير الزائد يسبب ارتخاء العضلات، ولذلك اترك هذا وله عنه واصرف فكرك عنه واستمر على نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم نزار من فرنسا تقول هل يجوز المس على الجوارب الطبية الشفافة المعلومة؟ الجواب نعم يا أختي الفاضلة، في الراجح من أقوال أهل العلم يجوز المس على الجوارب حتى لو كانت خفيفة، فالراجح من أقوال أهل العلم. ليش أقول الراجح؟ لأن جمهور الفقهاء يمنعون، لكن الذي له نظر مقاصدي ونظر إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذه الرخص يذهب إلى أن هذا ما النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالمس على الجوارب، ما فرق بين الصفيقة وبين الخفيفة وبين الجلد وبين القماش، ما فرق. ولذلك ما دمت لبستيهما على طهارة تمسحين عليهم ولله الحمد والمنة. مليكة من الجزائر تسأل عن حديث جبريل الطويل وأنه حوار دار بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم في دخول أصحاب الكبائر من أمة محمد النار شمنا. أختي الفاضل هذا الحديث اشتمل على ألفاظ صحيحة وألفاظ غير صحيحة، ولكن عندنا قاعدة أن من مات من أهل التوحيد من أهل الإسلام على معنى لا إله إلا الله مقتضيات لا إله إلا الله لكن عنده كبائر هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه على قدر الذنوب والمعاصي. وحينما يدخل أهل التوحيد النار يموتون فيها، ولذلك لا يشعرون بما يشعر به الكفار الذين لا يموتون فيها ولا يحيون، ثم بعد ذلك يخرجون فحما ويلقون في نهر اسمه نهر الحياة، فينبتون فيها كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أم سالم من بريطانيا تقول عندي ولد عمره 3 سنوات توفي، وتقول نبغى نتصدق عليه، وقالوا لنا ما يجوز هذا ملائكية. تقول يعني ما حكم ذلك؟ هل يجوز الدعاء له؟ أختي أم سالم بارك الله فيك، بالنسبة لابنك هذا من دعاميص الجنة، هذا من طيور الجنة، هذا ما كلف، ما جرى عليه القلم، فكيف تتصدقين عنه وكيف تقول الله يرحمه والله عز وجل يعني ما كلفه وما سجلت عليه خطيئة؟ فيا أختي الفاضلة تدعين لوالديه، تدعين لنفسك وتدعين لزوجك إن الله عز وجل يعوضكم خير، وهذا بإذن الله سيلحق بكم في الجنة. أم رياد من سوريا تقول أثناء التشهد كيف وضع القدمين؟ أختي الفاضلة التشهد الأول تجلسين على باطن القدم الأيسر وتنصبين الأيمن بهذه الطريقة، تنصبين القدم الأيمن تضعين الأصابع على الأرض وترفعينها، هذا في التشهد الأول. في التشهد الثاني في الصلاة الثلاثية والرباعية تدخلين رجلك اليسرى تحت ساقي رجلك اليمنى، هذه يسمونها التورك، وتنصبين القدم اليمنى بهذه الطريقة. هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص. الله المستعان، عندي طبعا جميل البدر، وعندي مفتاح، وعندي أسماء كثيرة، يسامحوني. لكن إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم بحول الله أجيب على أسئلتكم، وأنا دائما أعتذر منكم لأن الأسئلة كثيرة جدا، وسامحوني على التقصير، لكن هذا اللي في مقدوري وفي استطاعتي. وإن شاء الله مع الأسئلة ربما كثير من الأجوبة تغطي أسئلة لكثير من الإخوة، أسئلة تكون متشابهة. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.